الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ووصلنا كما تذكرون في مسيرة هذه الخطب التي ابتدأناها بالكلام على العبودية وما يتعلق بها، إلى السؤال الفاصل، وهو لماذا لا يتعظ المؤمنون ولا يتأثر المؤمنون بالمواعظ التي يسمعون وبالعلوم التي يتلقون. وذكرنا شيئا من تلك الأسباب، أسباب عدم الاتعاظ والتذكر والتأثر، وبالتالي عدم السير إلى الله تعالى والقيام بحق هذه المواعظ وحق هذا العلم. وبعد أن ذكرنا شيئا من هذه الأسباب، وصلنا إلى هذا الحال الذي يجب أن يتفكر فيه المؤمنون، وقد سميناه إما المجاهدة وإما الاستبدال، يعني إما أن يعودوا إلى طريق التذكر وإلى طريق العبودية وإلى طريق تحقيق أوامر الله تعالى وشرعه كما بلغها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتلذذ الناس وأن يتنعموا بالقيام بها لا أن يملوا منها، وبالتالي يقصرون فيها، لا، وإنما كيف يكون شغلهم الشاغل أن يسيروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بحيث يعلمون يقينا أن ذلك هو طريق فلاحهم في الدنيا والآخرة، وأنهم بمقدار ما يبتعدون عن هذا الطريق بمقدار ما تنقص عنهم رحمة الله تعالى ويقل تأييده ونصره ويتأخر عنهم فرجه ورحمته سبحانه وتعالى، وهي المصيبة التي نقع فيها اليوم. وبالتالي صممنا على أن يكون طريق المجاهدة هو طريقنا لأن نحصل هذه المعاني ولنقوم بحق الشرع وحق الله تعالى وحق النبي صلى الله عليه وسلم وحق المسلمين وتحمل تلك المسؤولية التي ألقاها الله تعالى على عاتق أهل الإيمان والتي شرفهم ليقوموا بها، فإن هم قاموا بها فإن الله تبارك وتعالى يؤيدهم ويقويهم ويعينهم تعالى، ثم يجدون بعد ذلك ما ظنوه صعبا إذا هو سهل، وما ظنوه لا تمكنون منه إذا هو يسير قد يسره الله تعالى عليهم وخفف عنهم سبحانه وتعالى وحمل عنهم ذلك كله وقواهم وأمدهم بمدده، حين يظنون يقينا أنهم لن يتمكنوا إذا بقوة الله تعالى وإذا بمدد الله تعالى يكون سبب حفظهم وسبب توفيقهم وسبب استمرار سيرهم إلى الله تعالى وعدم رجوعهم وعدم تأثرهم بالمعاصي والسيئات والذنوب والصور والمناظر التي هم فيها، لأنهم حفظوا الله تعالى فحفظهم جل وعلا، لأنهم إن أهملوا ربهم أهملهم، وإن فرطوا في حقه فإن الله جل وعلا كذلك يعاملهم بالمعاملة التي يستحقون جزاء هذا التفريط. هذه قضية المجاهدة، ووصلنا فيها إلى الكلام على حديث أسامة رضي الله عنه المرتبط بهذه الأيام العظيمة من أيام المجاهدة. يعني جاءت رحمة الله تعالى مع هذه الأيام، يعني جاءت تلك الأيام التي كان يرتفع فيها أسهم المجاهدة عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغايات القصوى، جاءت متوافقة مع ما كنا نذكر من لزوم المجاهدة. فكأن الله تعالى هيأ لنا هذه الأيام لنحقق فيها هذه المعاني التي نذكرها، ولتكون هذه الأيام عونا بل وسباقا يتسابق فيه المؤمنون ليحصلوا فيه هذه المغفرة التي وعدهم الله جل وعلا أن يغفر لهم في رمضان. فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان يجاهد ما لا يجاهد في غيره من الشهور، ووجدناه صلى الله عليه وسلم يقوم ما لا يقوم في غيره ويصوم ما لا يصوم في غيره، ويقول هذه القولة الخالدة التي ينبغي أن تكون عنوان درس المؤمنين في كل زمان: هذا شهر أو ذاك شهر يغفل عنه الناس ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فذكرنا شيئا كثيرا من تلك المعاني التي ملخصها أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة كان يرفع كل الأعمال التي يمكن أن يرفعها إلى الله، لا شك ما كان يرفع عملا ويترك عملا يستطيع أن يرفعه، وبالتالي كل الأعمال التي كان يتمكن من أن يرفعها إلى الله رفعها في شعبان قبل أن يأتي رمضان، لأن هذا الشهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. فإذا رفعت الأعمال في هذا الشهر إلى رب العالمين يوشك أن ترفع أعمال رمضان، وتكون هذه الأعمال في رمضان كذلك سببا للمغفرة والعتق من النار. ورأينا النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت يرفع كل الأعمال، ولكنه يرفع أعمالا تليق بالله تعالى، يعني أعمالا قد تحقق فيها أسباب وشروط القبول عند الله. لا يرفع أي عمل هو صلى الله عليه وسلم كما نرفع نحن، يعني لا نفتش عن كل الأعمال التي قصرنا فيها لنرفعها، وقد أتى شهر رفع الأعمال، وأتى شهر المحاسبة، وأتى شهر المسابقة إلى رب العالمين. لا، وإنما كان النبي على العكس صلى الله عليه وسلم في هذا الحال الحسن، وهو أنه لا يغفل أبدا عن الله تعالى، ثم تأتي أيام المسابقة والمساضعة إلى الله فتزداد يقظته صلى الله عليه وسلم، ويزداد عمله، ويزداد ما يرفع فيه من الأعمال إلى الله تعالى، ويفتش عن أحسن الأعمال التي يرفعها إلى الله. لا شك ترى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع أي عمل إلى الله جل وعلا لا شك أنه يرفع ما يليق بالله تعالى، ويرفع ما يكون سببا لعظم وتثقيل موازينه، أعظم التثقيل عند الله سبحانه وتعالى، ويرفع أعظم عمل يمكن أن يلاقي امرؤ به ربه في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومن ثم كان المؤمنون في هذا الحال الذي نبتدئ منه تكملة ما مضى مع إضافة ما سبق من هذا الكلام اليوم، وهو ذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين يغفر عنه الناس. وذكرنا هذه المسألة المهمة، وهي مسألة الغفلة، أن في هذا الشهر فإن الغفلة تشمل جميع المؤمنين، لأنهم ببساطة يعلمون أن شهر رمضان سيأتي وسيعوضون كل شيء، سيصومون ويصلون ويقومون ويتصدقون كذا وكذا، فيكون ذلك سببا لهم لأن يهملوا في شعبان وأن يتركوا فيه العمل، لأنهم سيعوضون في رمضان، مع أنه قد ورد شيء يدل على أن شعبان تنسخ فيه الأجال إلى الله، شهر تنسخ فيه الأجال، يعني في هذا الشهر من انتهى أجله يكتب، ومن بقي له في أجله شيء يكتب، حتى لذلك كان النبي يرفع تلك الأعمال لأنه لا يدري هل هو آخر شعبان له أو لا صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت اليقظة ترتفع عنده. والمؤمنون عندما يتمعنون في هذه المعاني ويتأملون فيها يرون أن السباق في رمضان يبدأ حينئذ من شعبان، لأنه يرفع كل الأعمال التي يمكن أن يرفعها ويخلص في كل الأعمال، ثم هو في نفس الوقت صلى الله عليه وسلم يزداد يقظة، هو لا يغفل عن الله تعالى في أي وقت، ولكنه عندما يأتي الوقت الذي يغفل فيه الناس عن الله يزداد هو عملا. انظر إلى هذا المعنى، يعني الناس يغفلون عن الله تعالى، الطبيعي من أهل الإيمان أو من المؤمنين المتقين ألا يغفلون عن الله تعالى أو ألا يغفلوا عن الله تعالى، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه أعلى درجة من ذلك، لأنه يغفل الناس عن الله تعالى، فإذا به صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الناس يقظة، يعني الناس يقصرون في الصوم في شعبان، إذا به يصوم شعبان كله، الطبيعي من الأحوال أن يصوم في شعبان كما يصوم من رجب أو كما يصوم من غيره، ولكنه لما كان شعبان شهر الغفلة إذا به يصومه كله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن يقظته حينئذ في شعبان أعظم من يقظته في بقية الشهور، وكذلك في القرآن، كذلك في بقية الأعمال التي ذكر ترفع فيه الأعمال، يفتح فيه السباق بين المؤمنين ليرفعوا ما يتمكنون فيه من كل الأعمال لله تعالى، ولكنها الأعمال التي يقابلها الرب سبحانه وتعالى بمباهاة الملائكة والثناء والأجر وحصول الثواب على أقل تقدير. لذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتيقظ كتيقظه في بقية الشهور، هو متيقظ حذر صلى الله عليه وسلم كما أمره ربه، ويذكر ربه على كل أحيانه، وما شئت أن تراه نائما إلا رأيت، وما شئت أن تراه قائما بالليل إلا رأيته، وكان صلى الله عليه وسلم يصوم كذا وكذا ويقوم كذا وكذا ويأمر بختم كذا، وكل ما ذكرنا من حاله المشرف. فإذا جاء شعبان ابتدأ السباق لهذين السببين، لرفع الأعمال لرب العالمين، والسبب الثاني غفلة الناس عن الله تعالى، كل ذلك ليكون توطئة لرمضان، كل ذلك ليكون استعدادا لرمضان، حتى إذا أتى رمضان لم يكن هناك ما يمكن أن يقدمه المرء بعد ذلك، إذا كان يصوم شهر رمضان شعبان كله تيسر عليه أن يصوم رمضان كله. إذا كان يصوم شعبان كله على ترك الغفلة لا شك يأتي رمضان ببركته ورحمة الرب فيه سبحانه وتعالى ليكون كذلك في صيامه، يعني في إخلاصه. إذا كان يقوم في شعبان كذلك إذا برمضان يكون قيامه أعظم وأحسن وأفضل وأخلص لله تعالى. إذا كان يبذل في شعبان من ماله نفقة وتوسعة يجيء رمضان ليكون كما ذكر أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، لأنه قد تهيأ حينئذ للسباق في شعبان. أما من أتى عليه شعبان فلم يدخل هذا السباق فإنه كيف يحصل في رمضان ما يمكن أن يكون سببا للمغفرة أو سببا للعتق من النار أو سببا لأن يكون أقرب إلى الرب وفاز بجائزته. وهذه المسألة المهمة، أنه في شعبان قد ابتدأ السباق كله من أول شعبان يريد بذلك أن يحصل الدرجات العليا التي أشار إليها حال النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن ينتفي عن الغفلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وتصاحبه حينئذ، يعني يصاحبه ذكر الله تعالى والحذر والتيقظ، يصاحبه الصوم ويصاحبه القيام ويصاحبه الصدقة والنفقة والجود والتوسعة، يصاحبه الإخلاص لله تبارك وتعالى، يصاحبه تحمل المسؤولية في أن يقوم حين يغفل الناس عن الله تعالى وأن يصوم حين يغفل عنه وألا يفر حين يفرون عنه وألا يقصر حين يقصرون كما ذكرنا. وإنما نحن في شعبان وجدنا هذا الفرار الذي يفره أهل الإيمان من وجه ربهم ومن طاعة ربهم سبحانه وتعالى، وجدناهم في كل أحوالهم يفرون من العلم، يفرون من القيام ويستثقلونه، يفرون من الصيام ويقدمون شهواتهم وأكلهم وشربهم ومنكحهم على أن يفعلوا ذلك لله تعالى. وجدناهم في قرآنهم وذكرهم على هذا الحال من الغفلة والبعد والجفاء وقلة الدين التي ينبغي أن يفكروا فيها. فبماذا يدخلون إذن رمضان؟ لقد كان النبي يدخل رمضان صلى الله عليه وسلم على أعظم حال يمكن أن يدخل عليه، يعني ذاك شهر ترفع فيه الأعمال كلها إلى رب العالمين، ولا ينتظر أن يرفع ذلك فقط بل يرفعها وهو صائم صلى الله عليه وآله وسلم، فيختار كل الأعمال الصالحة وكل الأعمال التي تليق بالله سبحانه وتعالى ثم يرفعها بالصيام. فابتداء السباق إذن في شعبان. ابتدأ المؤمنون وفكروا لا شك في أيامهم الماضية أن يرفعوا تلك الأعمال إلى الله وأن يجدوا وأن يحذروا وأن يتيقظوا لله تعالى وأن يبكوا على ما فاتهم من الله تعالى وعلى حظهم من الله جل وعلا وعلى تقصيرهم فيما سيأتي من رمضان، لأن كل تقصير يقصرونه في شعبان يظهر عليهم في رمضان، سواء في قرآنهم سواء في قرآنهم سواء في ذكرهم سواء في إقبالهم سواء في جودهم وكرمهم سواء في قيامهم ومحبتهم له سواء في صيامهم وشروط قبول هذا الصيام وأن تعود عواقب ونتائج الصوم الجميل عليهم تظهر على قلوبهم وتظهر على أعمالهم وتظهر على أبدانهم تظهر عليهم. هذه البشريات من بشريات الصيام. فاستعدوا حين لهذا السباق، ومن فاته أن يبدأ ليسابق بقي له أيام يمكن بفضل الله تعالى إن هو حاول وبكى على ما فات وتضرع إلى الله جل وعلا ألا يحرمه شيئا من هذا الثواب العظيم في ذلك الشهر، لعل الله تعالى أن ينظر إليه فيرحمه، أن يرحم بكاءه وأن يرحم تضرعه وأن يرحم خيبته التي هو حزين عليها ومتألم لها ومشفق أن يقابل ربه عليها سبحانه وتعالى، فيرحم ربه سبحانه وتعالى ذلك كله من يفتح له بابا من أبواب المساعدة والمسابقة إليه، ويعوضه في هذه الأيام القليلة شيئا مما فاته في تلك الأيام التي مضت من شعبان، ويفتح عليه سبحانه وتعالى فتحا يستدرك به ما فاته من ذلك. ولكن الشرط في ذلك أن يرى الله سبحانه وتعالى على عبده هذا التأسف، أن يراه حزينا على أنه قد فاته من ربه حظ، لأنه يعامل ربه كما يعامل شهواته، تفوته شهواته ودنياه فيحزن عليها ويتألم لها ولا ينام من أجلها ويتعارك بسببها، وإن فاته حظه من ربه سبحانه وتعالى فلا عليه، لا يهمه ذلك ولا يتأثر، وإن شاء الله غدا سيعوض ذلك ولا يأتي هذا الغد كما ذكرنا. وهذا الحال السيء لا ينبغي أن يتعامل به المرء مع الله تعالى، أن تقدم محبة راحتك ونفسك وشهواتك ومالك ودنياك وأهلك وولدك على محبة الله تعالى وما عنده، ثم تريد أن تحصل المغفرة، كيف يكون ذلك وأن يحدث ذلك؟ يعني إذا لم تقدم محاب الله جل وعلا على جميع المحاب فإنك لن تحصل من محبته شيئا، وكيف يفتح على امرئ هذا المرء يقدم عليه غيره؟ أنت تقدم عليه غيره كان شؤما عليك كما قال، ومن آثر عليه غيره كان كما ذكرنا، من أرضى غيره بسخطه كان أسخطه الله عليه ولا بد، ومن آثر عليه غيره كان شؤما عليه. وبالتالي ترى شؤم هذه الأعمال وترى شؤم هذه الأحوال التي أنت فيها في تصرفاتك وأعمالك. لم تحزم أمرك إذن، لم تحزم أمرك إذن على أن تقدم ما عند الله، ولا زلت أسير الأهل والولد والأكل والشرب والعزومات ومكان وما يكون، وأسير ما تريد أن تفعله في الدنيا وتسافر لأجله وتتحرك له، كل ذلك أنت مرتبط به أكثر من ارتباطك بأعمال آخرتك ومحبتك لربك. ولو كانت محبة الله تعالى هي الطاغية أو هي المحركة لأحوال الإنسان لكان الحال على غير ذلك تماما، لتغيرت تلك الأحوال التي نحن فيها. إذا أحب ربه أحبه ربه سبحانه وتعالى، وإذا أرضى ربه أرضاه ربه، وإذا خاف ربه آمنه ربه سبحانه وتعالى. أما إذا كان على الحال الذي نحن فيه يقدم شهواته وراحته وماله ويقدم أهله ويقدم ولده ويقدم ما هو فيه من دنيا وما فيه من وقت ومال على ربه، فماذا ينتظر من الله تعالى؟ ماذا تنتظر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا ألم يترك عملا يرتفع إلى الله إلا رفعه، ترى كان قد بقي له صلى الله عليه وسلم وقت يقدم فيه عملا لله ثم لم يستغل هذا الوقت ليرفع فيه العمل إلى الله، وجد عملا ووقتا يقدمه إلى الله فتركه ثم ذهب إلى شهوات نفسه وحظوظها وراحتها ونعيمها، لقد كان يرى نعيم نفسه وشهوات نفسه في محبته لربه وإقباله عليه سبحانه وتعالى، يرى قرة عينه في إقباله على ربه وصلاته له، يرى سكونه وطمأنينته وحياته في أن يذكر ربه وأن يقيم أوامره سبحانه وتعالى وأن يجاهد فيه حق جهاده كما ذكرنا الآية وجاهدوا في الله حق جهاده، يعني كما أشرنا إلى تفسيرها. وبالتالي علم المؤمنون مدى تقصيرهم ومدى عدم حزنهم على هذا التقصير، فلهم بتقصيرهم حصلوا شيئا ولهم بتقصيرهم حصلوا شيئا، ولهم قدموا حزنا يكون سببا لأن يرحمهم ربه وأن يقبلهم وأن يعوضهم ما فاتهم من الله تعالى. فماذا ينتظرون حينئذ؟ وكل عام ينتظر المرء أن يأتي رمضان ليحاول أن يبدأ من جديد، ليحاول أن يعوض رمضانات التي فاتت في التفسير والتفريط والتي خرج منها لم نحصل فيها مغفرة ولا عتقا من النار كما نعلم. يحاول أن يقول سيبدأ من رمضان، سيبدأ من شعبان، وسأبدأ من أول يوم، وسأحاول ولن أقصر كما قصرت قبل ذلك، ولن أضيع عام المغفرة كما ضيعته قبل ذلك، وسيكون هذا العام أفضل من غيره، وسيكون. وإذا بنا قد مر عام كامل ونحن على هذا الحال السيء، وإذا بنا واقفون عند نفس النقطة إذا لم ننزل عنها، وقد نزلنا عنها، لأن الناس إما سائرون إلى الله تعالى وإما راجعون عنه، فمن شاء منكم فليتقدم أو يتأخر، ليس هناك امرؤ واقف عند نقطة ما من الإيمان، فإن الإيمان يزيد وينقص كما هو معتقد أهل السنة. فأين نحن حينئذ من هذا الحال الذي هو حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان في خلد اليوم أن نشير إلى الاستبدال لنعلم صعوبة الموقف الذي نحن فيه، ولكن بقي شيء نستكمله في حديث أسامة نستشعر به شيئا من مسؤوليتنا، ثم إذا شاء الله نبدأ قضية الاستبدال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبقي أن نعلم في حديث أسامة رضي الله عنه الذي ابتدأنا به هذه الأيام من أيام المجاهدة من بداية السباق، وهو في قوله ذاك شهر يغفل عنه الناس، وذكرنا أن للمؤمنين أحوالا لا ينبغي أبدا أن يتخطوها ولا أن يقصروا عنها ولا أن يكونوا دونها، وهي أنهم أبدا لا يغفلون عن الله تعالى. إذا غفل الناس لأن تلك مسؤوليتهم التي شرفهم الله تعالى كما ذكرنا بها، وهي أن العمل حال الغفلة مما يحبه الله كما ذكرنا حديث النبي في الثلاثة الذين يحبهم الله تعالى ويضحك إليهم، هذا الذي قام عندما نام الناس، وهذا الذي قتل عندما فر الناس عن الله تعالى، وهذا الذي تصدق عندما أحجم الناس وبخل الناس ولم يتصدقوا. فرأينا هؤلاء الثلاثة الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم وبذلوا راحتهم لله، هم في محل محبة الله تعالى. ولا يكون المرء في محل هذه المحبة إلا بذلك، إلا بأن يكون قد استعد لبذل نفسه وماله وراحته لله تعالى. إن آثر نفسه وماله وراحته على الله لا ينتظر أن يحبه ربه محبته لذلك الذي ترى هل يستويان بذلك الذي قد بذل نفسه؟ هل يستوي من بذل نفسه لله مع من بخل بها؟ هل يستوي من بذل ماله لله مع من حرص عليه وشح به؟ من حرص عليه وشح به، ترى هل يستوي من ترك راحته ونومه وهنأته وزوجته ووطاءه الحسن الدافئ، يستوي مع من قام لله تعالى يذكره ويتلوه ويتملقه ويدعوه ويتدبر آياته؟ لم يكن هناك إذن درجات ومحبة عند الله تعالى، كما قال هم درجات عند الله. لذلك نكون وصلنا إلى هذه المسألة، وهي ذاك شهر يغفل عنه الناس. شهر يغفل عنه الناس، كأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لا أغفل عنه. ذاك شهر يغفل عنه الناس، يغفل فيه الناس، يقصرون فيه، ينامون فيه، يتنسون فيه أمور ربهم سبحانه وتعالى، ولكنه شهر عظيم ترفع فيه الأعمال. فهذه الأولى، وهي أن مسؤولية المؤمنين ألا يغفلوا حين يغفل الناس عن الله تعالى. لماذا هذه الأولى التي نود أن نشير إليها؟ وهي أن ساعات الغفلة وأيام الغفلة يتنزل فيها غضب الله تعالى، وتتنزل فيها نقمة الله تعالى. وإذا أشاء المولى سبحانه وتعالى أن ينزل عذابه على الناس أو أن ينزل عذابه عليهم، نزل حال غفلتهم عن ربهم سبحانه وتعالى. فإن وجد فيهم من يذكر الله ومن يقوم له بحقه جل وعلا، يرفع عنهم العذاب. لذلك قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فالخسران إذن والهلاك إنما يقع حال غفلة الناس. تشمل الغفلة الناس فإذا بالعذاب ينزل. ترى النبي صلى الله عليه وسلم يترك العذاب لينزل على الناس ولا ينبههم ولا يقوم هو بالدفع عنهم ولا يقوم هو ليلاقي ذلك كله بصدره الشريف صلى الله عليه وسلم؟ كلا. ومن ثم كان المؤمنون على نفس العهد وعلى نفس الطريق يسلكون بهذا المنوال، أن يدفعوا عن الناس ما نزل بهم، لأنه كما قال الرب جل وعلا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ومن هذا الدفع أن يدفع الله تعالى بأهل الطاعة عن أهل المعصية، فلولا دفعه بأهل الطاعة سبحانه وتعالى لعم الهلاك ولا فسد. لذلك لولا الذين يذكرون الله تبارك وتعالى كما قال بعض السلف، لولا في المؤمنين من يذكر الله تعالى حال غفلة الناس لهلك الناس. ولعل الناس اليوم موجودون أو تتنزل عليهم بعض رحمة الله تعالى لوجود من يذكر الله تعالى فيهم، أو من يقوم بشيء من حقه سبحانه وتعالى يدفع هذا البلاء النازل. وقد رأينا البلاء قد نزل بغيرنا من أهل الإيمان، وقد اقترب هذا البلاء من المؤمنين اليوم ويوشك أن ينزل بهم. وإنما فعلوه كما فعل غيرهم يوشك أن يكون سبب نزول البلاء، لأن لما نزل على غيرهم نزل بتلك الأسباب التي نأتيها اليوم، يعني لما نزل على القريب من المؤمنين هذا البلاء وذلك الخطب وتلك المصائب، قد نزلت بأسباب من الله تعالى يستحقون بها، كما قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذه المصائب التي ارتكبوها فنزل بهم العذاب هي مرتكبتهم في بلاد المسلمين هنا اليوم، وبالتالي لابد أن ينتظروا أن يحل بهم ما حل بغيرهم. ولولا عباد لله ركع لنزل هذا البلاء اليوم، ومن ثم فإن المؤمنين مطالبون بأن يكونوا هم خط الدفاع الأول عن أنفسهم وأهليهم وأولادهم وأعراضهم وبلادهم، أن يكونوا خط الدفاع الأول عن أولئك المؤمنين الغافلين الذين يمكن أن ينزل العذاب بسبب الجميع، عندما يحط عذاب الله تعالى لا يتركه الصالح والطالح، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا ظهر الخبث، إذا ظهر الخبث نهلك جميعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نعوذ بالله من ذلك اليوم. وبالتالي فمسؤولية المؤمنين جسيمة في هذه الأيام التي بيّن النبي فيها أنه ينبغي على المؤمنين أن يدفعوا عن أنفسهم وعن أهل الإيمان البلاء النازل، وإن الله جل وعلا ليحفظ بالمؤمنين وبأعمالهم الصالحة يحفظ بهم أهلهم وولدهم والديار من حولهم. وقصة الخضر تبين لنا ذلك الحال، في أن الله جل وعلا لما قال في هذه القصة: وكان أبوهما صالحا، يعني لما كان أبو هذين الغلامين صالحا إذا بالله تعالى يحفظ لهما كنزهما، يرسل موسى عليه السلام على جلالة قدره، والخضر كذلك على جلالة قدره، يرسل هذين العظيمين في هذه الأيام، هم عظماء الدنيا يوما، موسى عليه السلام والخضر، يرسلهما الرب جل وعلا لأن يحفظ على هذين الغلامين كنزهما لأجل أن أباهما كان صالحا. فصلاح الأب هنا في هذا الحال كان سببا في هذا الحفظ من الله تعالى، ولا يزال المؤمنون في حفظ الله ورعايته ما دام فيهم من يحفظ بهم من أهل الدين وأهل الإيمان وأهل العلم وأهل الطاعة، كما ذكر المتقدمون من السلف، والنبي بيّن ذلك وصلى الله عليه وسلم يقول: أنا أمانة لأصحابي وأصحابي أمانة لمن بعدهم، فإذا ذهب أصحابي حل بأمتي ما قد وعد الله تعالى. وفعلا كان هؤلاء الصحابة هم الأمنة، الأمان، صمام الأمان الذي وضعه الرب جل وعلا في الأرض ليحفظ به الناس لكونهم آمنوا وجاهدوا وصبروا، لكونهم أهل الذكر في أيام الغفلة، لكونهم أصحاب التعبد والجهاد، لكونهم أصحاب العلم والعمل، كونهم أصحاب الدعوة، لكونهم أصحاب التحمل والبذل من أنفسهم وأموالهم، كما قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذه الأولى إذن مسؤولية المؤمنين في هذه الحالة التي نحن فيها، عليهم أن يقوموا بمزيد التعبد، بالتشمير مرة أخرى للسباق لأن يلحقوا بمن سبقهم حتى يحصلوا تلك المغفرة في رمضان، ليتدربوا في ما بقي من أيام شعبان على تلك الأعمال التي تحصل المغفرة في رمضان بفضل الله تعالى. لا أظن بالمؤمنين أنهم قد عاهدوا الله تعالى على ذلك، وأنهم أرادوا أن يغيروا ما هم فيه من الركون إلى الدنيا والميل إلى شهواتها وتسويف التوبة والعمل الصالح، وأن يركنوا إلى ما هم فيه من طول العمر، وأنه لازال باب العمر مفتوحا أمامهم، أن يخرجوا عن هذه الحالة السيئة ليبدأوا السباق والاستدراك في هذه الأيام، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرفع بهم ذلك البلاء. والأمر الثاني في ذاك شهر يغفل عنه الناس، وهو أمر مهم كذلك، أن الطاعة لا تحصل براحة النفس، بمعنى أن حال غفلة الناس فإن المقتدين بأهل الطاعة قليل، يعني عندما يغفل الناس وتشملهم الغفلة، عندما يأتي أحدهم ليقوم لله وليصلي لله يجد نفسه غريبا على الطاعة، لا يجد عوانا يعينونه عليها أو يساعدونه في القيام بها أو يشدون من أزره. إذا جاء رمضان كل الناس يصومون ويقومون، فتكون الطاعة أسهل على قلوب كثير من الناس. أما اليوم فلما كانت أيام الغفلة، وكانت هذه الأيام مما تصعب فيها العبادة، كانت العبادة أشق على النفوس، وأعظم العبادات ما كان شقا على النفس، وأعلى العبادات وأكثرها أجرا ما كان أشد مشقة على نفوس أهل المؤمنين، على أهل الإيمان. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في متعبد آخر الزمان: أجر الواحد منهم كأجر خمسين منكم. قالوا: كأجر خمسين منهم؟ قال: لا، كأجر خمسين منكم، لأنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون. ليس معنى ذلك أن يأتي أحد في آخر الزمان فيكون أفضل من الصحابة، لا، وإنما المقصد على العمل وحده، أما مجموع العمل فمجموع عمل أي أحد من الصحابة أفضل من مجموع أي عمل في الدنيا بعده، رضوان الله تعالى عليهم لرؤيتهم النبي ولصحبتهم إياه وهي لا يعادلها شيء صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى هو الذي ينبغي أن يتعلمه المؤمنون، أنه كلما كانت العبادات أشق على النفس كانت أكثر ثوابا وكانت أعظم أجرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة: أجرك على قدر نصبك، أجرك على قدر مشقتك. فكلما تحمل المرء المشقة والتعب في سبيل أن يحصل العبادة دل ذلك على أنه يحب ربه سبحانه وتعالى، وأنه لم يمنعه التعب ولم يمنعه المرض ولم تمنعه المشقة ولم يمنعه ضيق ذات اليد ولم يمنعه مانع من طول المسافة وبعد الشقة أن يقوم بهذه العبادات، فدل على أنه لم يمنعه مانع عن الله تعالى، وأن كل مانع يمكن أن يمنع غيره تحمله هو لله تعالى، ومن ثم كان أجره وكان ثوابه أعلى وأجل من أجر غيره ومن ثواب غيره ومن ثواب الطاعة التي يكون بها غيره. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الفتنة كالهجرة إلي. العبادة في الهرج، العبادة في الفتنة كالهجرة إلي صلى الله عليه وسلم. فعندما يكون المرء حال الفتنة وحال عودة الناس إلى الجاهلية وحال عودة الناس إلى ما كان عليه أهل الجاهلية من الاختلاف والتفرق والتناحر والبغضاء والشحناء، وإلى ما كان عليه أهل الجاهلية من الفواحش والفتن والمعاصي والذنوب والسيئات، وإلى ما كان عليه أهل الفتن من الحلال والفسق والفساد، إذا قام أحد في هذه الحالة السيئة ليعبد الله تعالى كأنما ترك أهل الجاهلية متبعا لربه متعبدا له مرتبطا مؤتمرا بأوامره منتهيا عن نواهيه كمن هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجره كأجر هذا المهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه إذن تخفف على المؤمنين اليوم عندما يعلمون أن عبادتهم كالهجرة إلى النبي، وأن ما كان شاقا على النفس أعظم ثوابا وأعظم أجرا وأعظم قربا من الله تعالى، فإنهم لا يبالون بأن كثر الناس على الطاعة أو قلوا، فإنهم لا يقصرون أبدا في حق ربهم. أصابتهم المشقة، أصابهم التعب، نزلت بهم النوازل، كل ذلك لم يكن ليبعدهم عن ربهم أو ليمنعهم من السير إلى الله جل وعلا، كائنما كانت تلك الظروف المانعة وكائنما كانت تلك الأحوال التي تعوق سيرهم إلى الله تعالى. والآخر في ذلك وهو ذاك شهر يغفل عنه الناس، وهو قضية الإخلاص، وهي القضية العظمى، حيث عدم الإخلاص اليوم أو كاد أن يمنحي بين أهل الإيمان أن يعملوا لله تعالى. فإن الإخلاص أصعب شيء على النفس، لأن النفس لا حظ لها فيه، كل ما كان للنفس فيه حظ من راحة أو من سناء أو من مدح أو من دفع ذم أو من تحصيل شيء من الدنيا أو من تحصيل غرض من أغراضها، تجد النفس تسارع إليه بقدر ما تحصل من تلك الأغراض الفانية. أما الإخلاص فلما لم يكن للنفس فيه حظ، ليس لها فيه نصيب، فهو لله خالص، فإن أصعب شيء عليها أن تعمل لله تعالى مخلصة. ومن ثم كانت النفس تجاذب المرء أن يظهر عمله، وتجاذب المرأة كذلك أن ينتظر مدح الناس، أو حتى لو كان يصلي في جوف الليل وحده يود أن ينظر إليه الناس ليروا كيف يقوم الليل وكيف يصلي لله تعالى وكيف يفعل وماذا يفعل، حتى يكون في محل محباتهم والثناء عليهم وينتظر أن يروا على تلك الحال. فهذه الحالة إذن من أعظم الحالات التي يتعلمها المرء في هذه الأيام، إذ لا يرتفع العمل في رمضان إلا ما كان مخلصا المرء فيه لله تعالى. لذلك قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، والاحتساب هنا على الإخلاص لله تعالى، ومن قام إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، كل ذلك يحتسب فيه مخلصا أجره وثوابه على الله تعالى بتلك المشقة التي يبذلها، إنما يبذلها لله، لا ينتظر من ورائها شيئا يحصله من الناس أو يدفع به الناس عن نفسه. فهذه الأيام إذن هي أيام تعلم الإخلاص. ومن ثم كان إخفاء العمل فيها من أعظم ما يعلم المرأة الإخلاص، أن يخفي أعماله وأن يسر بها، فلا يعلم بصومه أحد إذ هو سر بينه وبين ربه، ولا يعلم بقيامه أحد إذ هو قرة عينه وقيامه لله وتلاوته وإقباله وتملقه ودعاؤه وذكره كما ذكرنا. لا يعلم عن نفقته، لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، وهكذا كل أعماله قد فتح لها باب من أبواب الإخلاص، بل هو أعظم أبوابها. كيف يتخفى ويتعلم أن يكون كل همه أن يطلع الله عليه فقط، لا يهمه أن يطلع عليه الناس، ولا ألا يطلع عليه الناس، ولا أن يمدحوه، ولا أن ينفعوه أو أن يضروه أو شيئا من ذلك كله، وإنما كل همه كيف يكون مقبولا عند ربه، كيف يكون معلوما عند ربه، كيف يكون مسابا عند ربه سبحانه وتعالى، لا ينتظر إلا من ربه، لا يرجو إلا ربه سبحانه وتعالى، لا يخاف إلا ذنبه، لا ينتظر إلا من الله جل وعلا. أما نحن اليوم فالحال كما ترون في هذه الحال، إذا فعل شيئا لأحد إذا به يعيره به ويود أن يحترمه لأجله ويود أن يعظمه له، وإذا تنقص من حقه شيئا ذكره بما كان، ألم أفعل له وقد فعلت له وقد عملت له وقد سويت له ولم يفعل لي شيئا، وإذا به إذا آخر هذه الأحوال التي لا إخلاص فيها ولا إقبال فيها على الله تعالى. ومن ثم كان باب التدريب على الإخلاص كما هو باب التدريب على بقية الأعمال في رمضان قد فتح هذه الأيام، أو قد أوشك أن يغلق، من لم يدخل ولم يسابق خرج من رمضان كما دخل فيه. ومن ثم فإن الأمر في أشد الخطورة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عليه رمضان فلم يغفر له أبعده الله أدخله الله النار. قل آمين، قلت آمين. وهذا حديث يحفظه الناس: أبعده الله أدخله الله النار، قل آمين، قلت آمين. أن يأتي عليه رمضان فلا يغفر له. والمؤمنون المتقون الحذرون، المؤمنون الخائفون على أنفسهم، ينظرون بعين الخوف والخشية والبكاء والترقب لئلا يكونوا كذلك كما كانوا في كل عام، وإنما يبدأون عامهم من ساعتهم التي نحن فيها اليوم ليحاولوا فيها مع الله جل وعلا بعيون وقلوب باكية أن يعوضهم ربهم سبحانه وتعالى ما كان حتى يخرجوا من رمضان مغفورا لهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات آجالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم بلغنا رمضان ورمضان ورمضانات كثيرة وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم خذ بأيدينا قلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك وأهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم أهلكم وزلزلهم يا رب العالمين، اللهم أهلكم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين، اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين، اللهم أنزل بأسك بالكافرين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.